فإن هذا واجب في رجوع هذا الشرط وهو تعليق الواجب على حدوث الشرط. هل أن الشرط راجع إلى نفس الوجوب أي إلى الهيئة أم يكون راجعا إلى المادة أي إلى المتعلق إلى نفس الإكرام؟ تقدم أنه نسب إلى الشيخ الأعظم رجوع الشرط في الواجبات الشرطية إلى نفس المادة خلافا إلى ما ذكره المصنف والمشهور وقد تقدم دليل الشيخ الأعظم. هل المصنف رد الدليل الأول للشيخ الأعظم بما تقدم تفصيله آنفا؟ وصلنا الآن إلى الدليل الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم وقد ذكرناه أيضا تفصيلا وقلنا أن حاصل الدليل الثاني مبتمن على أمر وجداني أي على دليل وجداني من أن القيد يرجع إلى نفس المادة لا أنه يرجع إلى الهيئة. هو حاصل الدليل الثاني وإذا تذكرون رتبناه على شكل مخطط. المصنف رد الدليل الثاني للشيخ الأعظم بتقريره إن الإنسان إذا توجه إلى شيء وأراد أن يطلبه عليكم السلام فلا بد أن تكون هناك مصلحة في ذلك الشيء حتى يدعو إلى طلبه والأمر به، باعتبار نحن نقول أن طلب الشيء والأمر بالشيء يتوقف على وجود مصلحتين في ذلك الشيء على اختلاف المباني. هل أن المصلحة تتعلق بالفعل أو بطلب الفعل؟ على تفصيل سيأتي بيانه تفصيلا. فالنتيجة أن المكلف إذا توجه إلى شيء باعتبار اشتماله على مصلحة فإما أن يكون طلب الشيء مشتملا على مصلحة مطلقا بحيث أن توجهه إلى الشيء وطلبه وإرادته إنما تنشأ من وجود مصلحة في ذلك الشيء فيطلبه، يعني في الآمر أو الإنسان أو الطالب ما شئت تعبر يطلبه مطلقا وحالا وفعليا بحيث يقول للمكلف جئ بذلك الشيء أو افعل ذلك الشيء ونحو ذلك. فنجد أن الإنسان عندما يتوجه إلى ذلك الشيء يشخص أن فيه مصلحة ويطلبه ولا يعلق طلبه وأمره على شيء لا أن يحدث الآن أو يحدث وين في الزمن الاستقبالي، وهذا خارج عن محل الكلام الذي سميناه بالواجب المطلق. فيطلبه حيث يشتمل ذلك الشيء على مصلحته فيأمر به ويطلبه. هذا هو الفرض الأول الذي ذكرنا سابقا حتى في المخطط قلنا أنه خارج عن محل الكلام. الفرض الثاني أن الإنسان عندما يتوجه إلى شيء ويطلبه طبعا لوجود مصلحة فيه إنما يعلق طلبه على حدوث أمر على حدوث شرط، فهو لولا المانع لطلبه فورا، لكن لوجود مانع تعلق طلبه على حدوث شيء سيحدث في وقت إذا حدث طبعا، فيسمى الطلب في هذا الوقت معلق على شرط يأتي حدوثه في ما سيأتي. نلاحظ أن الآمر أو الطالب إذا كانت المصلحة في الطلب مقيدة بأمر فلا حق له أن يطلبه في الوقت الحاضر، يعني لا حق له أن يريد ممن طلب منه أن يأتي بالفعل، لأن المفروض أنه طلبه شنو يكون مقيدا، وهذه المصلحة إنما تتحقق بتحقق شنو شرطها، لأن المفروض أن هناك مانع من تحققها. ما هو المانع؟ عدم حدوث الشرط. نعم لو حدث الشرط حينئذ زال المانع فيمكن للمكلف أن يتوجه إلى إيجاد ذلك الشيء الذي طلب منه. نلاحظ في كلا الصورتين أن الصورة الأولى التي تكون خارجة عن المحل كلام فهي ليست لنا شغل بها باعتبار أن المصلحة تعلقت بالفعل خالد ومجردا عن الشرط وخارج عن محل الكلام، إنما فرضنا الآخر إن الآمر إذا تعلق طلبه على وجود أو على إيجاد شيء وكان مشتملا على مصلحة، هذه المصلحة مقيدة. فحينئذ ما دام أن القيد والشرط لم يتحقق فبالنتيجة أنه لا مصلحة موجودة، وهناك مانع من إيجاد طلبه وتحقيق طلبه. نعم، بارتفاع المانع وتحقق الشرط حينئذ وجب عليه إيجاد ذلك الشيء. المصنف يقول نلاحظ، هل هذا السؤال، هل للطالب أن يتوجه إلى إيجاد ذلك الشيء حيث لا يتحقق غرضه؟ أو بعبارة أخرى، لو كان غرضه متعلق على إيجاد الشيء معلقا ومقيدا على شيء، هل له حق أن يطلبه بلا قيد أو لا؟ إذا كان غرضه متعلق بوجود شيء مشروط بشيء آخر، السؤال هل له حق أن يطلب ذلك الشيء غير معلق على شيء أو لا؟ لا حق له، لأن المفروض أن المصلحة مشتملة على شنو؟ أن المصلحة، مصلحة الفعل تكون شنو؟ مقيدة. فحيث تكون مصلحة الفعل مقيدة لا بد أن يكون الطلب كذلك، لأن تقييد المصلحة ما يلزم منه تقييد من؟ تقييد الطلب. وإطلاق المصلحة، لو كانت المصلحة متعلقة بشيء بلا قيد فيكون طلبه أيضا. فنلاحظ أن التقييد يرجع من؟ إلى الطلب. فلا طلب مقيد إلا ومن ورائه شنو؟ مصلحة مقيدة. ولا طلب مطلق إلا ومن ورائه شنو؟ مصلحة مقيدة. فإنما يكون مقيدا في كلا الحالتين، وما يكون مطلقا من هو مولانا؟ الطلب. واضح؟ بغض النظر عن كون المتعلق، المتعلق طبعا أصل المادة، كونها مطلقة أو مقيدة. فما يقيد الطلب، أو بعبارة أخرى، أن مصلحة مقيدة تستلزم طلب مقيد. فلو كانت المصلحة مصلحة الإكرام معلقة، لو كانت مصلحة الإكرام معلقة على مجيء زيد، فعند طلبه ماذا يستلزم؟ أن يكون شنو الطلب؟ أيضا مقيد. فلذلك نرى أن تقييد وعدم تقييد يرجع لنا بالحقيقة، إذا كانت المصلحة مقيدة أو المصلحة غير مقيدة ماذا تستلزم؟ تقييد أو عدم تقييد من؟ تقييد الطلب لذلك الشيء. فإذا ما يكون مقيدا أو غير مقيدا هو الطلب، الطلب هو عبارة أخرى عن من؟ ذكرنا سابقا الطلب عبارة أخرى عن من؟ عن الوجوب أي عن الهيئة. فما صح أن يعلق، ما صح أن يطلق، من هو؟ الطلب، وهي الهيئة. فالنتيجة أن الإنسان، يعني نلخص بسطر واحد، أن الإنسان إذا تعلق طلبه بشيء وتوجه إليه، فهذا التوجه إليه إما أن يكون ذلك الشيء مصلحته تكون مطلقة فطلب شيء يكون مطلق، أو تكون مصلحة الشيء مقيدة فيلزم أن يكون طلبه مقيدا، وهذا يرجع أن يكون القيد راجع من؟ إلى الهيئة لا إلى المادة. بالمناسبة، كما أن الشيخ الأعظم ذكر الدليل الثاني وجداني، كذلك المصنف رد عليه بدليل وجداني. يقول المصنف للشيخ الأعظم: أنت تقول الوجدان يرجع القيد لمن؟ تكون دليل الشيخ الأعظم، الوجدان يرجع القيد لمن؟ إلى المادة. أنا أرى أن الوجدان يرجع القيد لمن؟ إلى الهيئة. وهذا اختلاف الوجدان ناشئ من اختلاف التشريف. لا، هو الشيخ الأنصاري يرى أننا لو رجعنا إلى وجداننا نجد أن القيد يرجع المن إلى المادة. المصنف يقول لو رجعنا إلى وجداننا نجد أن القيد راجع هي بالحقيقة إلى المادة، لأنه عندما يتوجه الإنسان إلى شيء، هذا الشيء طبعا إذا توجه إليه خلنا نسلم دي مصلحة أو ما دي مصلحة، لا بد من وجود مصلحة، لأن حتى يطلبه لا بد من وجود مصلحة، لأننا نقول أن طلب شيء يكون فيه مصلحة، والنهي عن شيء لا بد أن يكون في ذلك الشيء لا مثل شنو؟ مفسدة. فعندما يطلب له وجود مصلحة، فإما أن تكون المصلحة مقيدة فيكون الطلب فيه شنو؟ مقيدة، أو تكون المصلحة شنو مولانا؟ مطلقة، فيكون الأمر فيه شنو؟ مطلقة.
إنه إذا كانت المصلحة مطلقة يكون الفعل مطلق، وإذا كانت المرحلة مقيدة يكون في أي مقيد.
احنا شنو البداية هو لا العفو يقول أنا بغض النظر عن كون المادة مقيدا أو غير مقيدا في حالة طلبه أنا يادي إذا أريد شيء أطلبه. احنا كلامنا هذا طلبي اذا كان مقيدا التفتي هل يمكن ان انشئه مطلقا او لا؟ لو كانت المادة مقيدة هل لي ان انشئه مطلقا او لا؟ يمكن او لا يمكن؟ طبعا لا يمكن لان انا طلب العفو المادة شكون او العفو لو كان الشيء مقيدا بمصلحة وها العفو في مصلحة ومقيدا في مقام الطلب لابد ان يكون طلبي شنو؟ مقيدا. فاذا قيدت الطلب اذا هذا القيد اما نرجع الموجود في المادة او الموجود في المصلحة وين هذا القيد الموجود في المصلحة لابد من رجوع علما الى الهيئة في مقام طلبه.
اخو شيخنا بس هاي لابد ديه شو جدا
انا اذا
كان يكون العقل شيخ محل يكون الطلب مطلق والمطلوب مقيد
لا
هو يعني اخو ارادة وقت مراد
لا الاخو لو كان اكرام زي انا اريد ان اكرم شيء
عند المجيء
عند المجيء فالاكرام معلق علما يعني قصدي نفس الفعل نفس هذا الشيء وهو الإكرام مصلحته معلقة على شنو على شرطه أنا في مقام الطلب وأرد أقول إلى فلان هذا إذا إجا زيد أكرمه في مقام الطلب بما أن الشيء فيه مصلحة مقيدة على المجيء فلا بد في مقام طلبي أن يكون شنو أيضا مقيدا. كيف يكون مصلحته مقيدة ولا تتحقق إلا بتحقق شرطه وأنا أطلب شلون طلب مطلق هذا لا يمكن هذا يتنافى مع كون انه المصلحة مصلحة شنو مقيدة. واما حديث هذا واما حديث نقدر نسجل عليه هذا الرد رد المصنف على الدليل الثاني للشيخ الاعظم رد المصنف على الشيخ الاعظم الدليل الشيخ الاعظم الثاني واما حديث يعني واما دعوى الشيخ الاعظم من لزوم رجوع الشرط الى المادة لفظا وجدانا ففيه هذا رد المصنف ففيه يعني ففي هذا الحديث ففي هذا الدليل ففي هذه الدعوة ان الشيء اذا توجه اليه وكان طبعا خلنا نفترض الاكرام هذا الشيء وهو الاكرام ان الشيء كالاكرام مثلا إذا توجه إليه يعني الإنسان إذا توجه إليه وأراد أن يطلبه وكان يعني وكان هذا الشيء وهو الإكرام موافقا للغرض للغرض يعني لو كان ذلك الشيء فيه غرض غرض يعني مصلحة علما للإنسان المتوجه إليه أنا الآن إذا توجهت إلى شيء وكان في ذلك الشيء مصلحة فإما أن تكون الشيء في مقام المصلحة مقيدا أو يكون في مقام المصلحة شنو يعني غرضي تعلق به المصلحة تعلقت به شنو مقيدة أو تكون مطلقة وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه في ذلك الشيء من المصلحة أو غير المصلحة. طبعا المصلحة هاي راجعة إلى الإمامية حيث يعلقون أن الطلب والتوجه إليه إلى الشيء لابد أن يكون من ورائه شنو مصلحة أو غيرها. يرجع العبارة غيرها علما إلى الأشاعرة حيث أنهم يجيزون وجود طلب حتى من غير مصلحة على اختلاف المباني بحسب ما فيه من مصلحة بناء على رأي الإمامية أو غير المصلحة بناء على ما ذهب إليه الأشعري. فكما هاي فكما بعض النسخ اسم كما فكما يمكن ان يبعث فعلا يعني كما يمكن ان يكون البعث والتحريك الى ذلك الشيء المطلوب حالا فعلا يعني شو نسمي مقيد لو مطلق تابعني مولانا ممكن ان يكون البعث الى ذلك الشيء حالا فعلا يعني المصلحة شنو مصلحة مطلقة ومن ورائه شنو يكون او قل الطلب مطلق ومن ورائه شنو المصلحة كذلك اي مطلقة. فكما يمكن ان يبعث فعلا اي حالا وبلا قيد اليه الى الطلب اليه الى الشيء ويطلب هذا عطف تفسير اي ويطلب الشيء حالا بعدم هذا تعليل يقول إذا كانت المصلحة مطلقة، كما لو كان الإكرام إكرام زيد غير معلق على شيء، لا على المجيء ولا على النجاح ولا على المرض ولا على الفقر، هو غايته وغرضه وهدفه الطالب أن يكرم زيد على كل حال. فشيء يكون طلبة إذا كانت المصلحة في إكرام زيد على كل حال، شيء يكون طلبة عام فعلي فيل. لماذا يكون الحال أو بعبارة لماذا يكون الأمر حالا وفعلا؟ لأنه ماكو مانع من طلبه، المانع إما أن يكون مقيدا والقيد لم يتحقق فيكون مانعا من طلبه الآن. ليش يكون مانعا من طلبه الآن؟ لفرض أن المصلحة أي مصلحة الطلب معلقة على حدوث أمر، هذا الأمر شنو؟ لم يحدث الآن، وحيث لم يحدث أي وجود مانع حينئذ لا طلب. أما لو كان طلب زيد على كل حال فمتى ما تحققت المصلحة بإكرام زيد يبعث إليه الطالب فورا وحالا لعدم المانع من الطلب، لأنه لا يوجد هناك شرط معلق عليه ذلك الطلب. قال ويطلبه، يعني ويطلب الشيء حالا أي فعلا وبلا قيد لعدم، هذا تعليل لماذا إذا توجه الإنسان إلى شيء ولم يعلق على شيء فيأمر به فورا وبلا قيد. قال لعدم مانع من عن طلبه عن طلب الشيء. قال كذلك يمكن، يعني عند احتمال، كما يمكن أن يكون الشيء فيه مصلحة مطلقة فيأمر به مطلقا وحالا، كذلك يمكن أن يكون الشيء الذي يريد أن يبعث إليه يعني يطلبه ممكن أن يكون شنو؟ مقيدا. كذلك يمكن أن يبعث، يعني يبعث الإنسان أو المتوجه ما شئت تعبر، أن يبعث إليه المن إلى الشيء اللي هو مثالنا من هو الشيء الإكرام، معلقا مقيدا مشروطا معلقا على المجيء، ويطلبه ويطلب الشيء استقبالا. طبعا مش راح يلزم، راح يلزم أن يكون الإنشاء الآن والفعل يشوكس في المستقبل. الإنشاء الآن إذا جاءك زيد فأكرمه، لكن الفعلية شو وقت راح تكون؟ تكون في المستقبل. فلذلك طبعا العفو استقبالية الفعلية منين نشأت؟ استقبالية فعلية الطلب منين نشأت؟ ليش كانت الطلب استقبالي؟ ها، لأن الفعلية متوقفة على شنو مولانا؟ على تحقق الشرط، والشرط حسب الفرد شنو؟ استقبالي. فلا بد أن تكون الفعلية كذلك أي استقبالية، ويطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقع وهو المجيء. شي يكون إن شاء إذا جاءك زيد فأكرمه، متوقع الحصول لأجل وجود مانع عن الطلب والبعث فعلا. فعلا يعني الحال أكو مانع، ما هو المانع؟ عدم مجيء زيد الآن، فلا يبعث إليه فورا. ليش؟ لأن المصلحة أصلا كان شنو؟ مقيدة قبل حصوله، أي قبل حصول الشرط الذي قلنا يتوقع حدوثه وحصوله. السؤال هو طبعا كلامنا بالفرض الثاني، لو كان الطلب متوقف، لو كان الطلب متوقف على قيد، على حدوث قيد طلب الفعل، فهل يمكن لو كانت المصلحة مقيدة ومشتملة على شيء مقيد، هل يمكن للآمر في مقام الطلب في مقام الإنشاء أن ينشئه بلا قيد إذا كانت المصلحة مقيدة؟ لا يمكن. فلذلك شيء يقول كأنه هذا السؤال أو جواب بسؤال مقدر. السؤال هو هل يصح من الآمر المتوجه إلى الشيء الذي فيه مصلحة وكانت مصلحته مقيدة على حدوث أمر، هل يمكن له أن يطلبه مطلقا بلا قيد أو لا؟ ماذا أجاب المصنف؟ قال فلا يصح منه أي من الإنسان الذي طلب الشيء أو إذا توجه إلى طلب شيء إلا الطلب والبعث، طبعا هذا عطف تفسير، الطلب والبعث والتحريف معلقا فيما معلقا بحصوله أي بحصول الشاب لا مطلقا، يعني لا أن له حق أن يكون الشيء معلقا في مقام المصلحة أن يطلبه مطلقا، لا مطلقا ولو معلقا، يعني ولو كان ذلك الطلب المنشئ منه معلقا بذلك، بذلك شنو؟ أي بذلك الشيء الذي توجه إليه على التقدير، يعني على تقدير حصول الشر، فلا بد له من إنشائه شنو؟ إنشائه مقيدا، لا متعلقا، أي لا الأقل لا متعلقا بل فيصح منه، منه أي من الإنسان طلب الإكرام. ها هو يقولون هذا يقولون هذا العطف راجع للتي مو للتي، ايش راح تكون العبارة؟ انا راح اطلقها. فلا يصح منه اي من الانسان الطلب والبعث الا الطلب والبعث معلقا بحصوله. هل يصح منه ان يطلب غير معلق؟ لا، لا مطلقا، يعني لا انه له حق ان ينشئ الطلب مطلقا حيث تكون الشيء شنو ولا معلقا ولو متعلقا، يعني ولو ان ينشئ طلبا متعلقا بذلك، بذلك على التقدير، يعني ان ينشئ طلبا متعلقا بذلك الشيء على تقدير حصول شر. هو جاهل الشيخ الانصاري هو دليل وجداني، هو الشيخ الانصاري ذكر دليلا وجدانيا، يقول انا الدليل الوجداني ارى انه لو اشتمل الشيء على مصلحة في مقام الطلب مصلحة مقيدة لابد ان يطلبه شنو ايضا شنو مقيدة، فالقيد راح يرجع علما الى الطلب، ورجوع القيد الى الطلب شنو معناه نفاذ الهيئة. هو يقول انا وجدانا هسه الان شوية ننزل الى مستوى العوام، انت الان لو تريد تكرم زيد بس زيد تريد تكرمه على تقدير الشيء، واضح؟ فاذا اكو مصلحة بالاكرام، لكن وان كان المصلحة بنفس الفعل لكن في مقام الطلب، انا كلامنا ان من يرجع القيد هو لما ما اقول الواجب المشروط، اذا اكو كلام، فهذا القيد اما راح ارجعه راح ارجعه الى الطلب الذي انشئه، فاذا راح يكون القيد راجع الى الطلب الذي هو الوجوب الذي هو شنو مفاد الهيئة. قال فيصح منه اي من الانسان الطلب او طلب الاكرام بعد مجيء زيد اي بعد تحقق الشرط وارتفاع المانع، ولا يصح منه اي من الطالب المتوجه الى الشيء الطلب المطلق، يعني اذا كان الشيء معلقا فلا حق له ان ينشئه مطلقا، ولا يصح منه الطلب المطلق الحالي للاكرام المقيد بالمجيء. هذا كله شوية أريد شوية منك نصف دقيقة، هو وقع الكلام بين الأصوليين عندنا، هل أن عندما نقول نحن عندما نقول بتبعية الأوامر للمصالح والمفاسد، وهكذا عبارتنا الإمامية، الإمامية متفقون على أن الأوامر إنما ومن ورائها المصالح، والنواهي ومن ورائها المفاسد، ممتاز. لحد الآن ماكو خلاف بين الإمامين. حتى رح اليوم نتعلم معلومة جديدة لعل البعض أول مرة يسمع بها. حاصل المعلومة بعد أن اتفق الإمامية على هذا الشيء اختلفوا أن المصلحة التي دعت إلى الأمر بالشيء والمفسدة التي دعت إلى النهي عن ذلك الشيء، هل المصلحة متعلقة بنفس الأمور أو في متعلقين؟ المصلحة عندما هاي عبارة دائما نكررها، مو إحنا الإمامية دائما نذكر ما من شيء أمره الله أو أمر به الله إلا وفيه مصلحة، دائما نكررها، وما من شيء نهى الله عنه إلا وفيه مفسدة. بس ما حد من عندنا سأل فد أصول من الأصولين، قلنا مولانا سيدنا شيخنا هذا الأمر بالشيء ومن ورائه المصلحة، المصلحة علما مصلحة الفعل لو مصلحة الأمر بالفعل. المشهور عند الإمامين أن المصلحة تكمن في نفس الفعل لا في الأمر بالفعل. هذا المشهور. ومن الفقهاء ومن الأصوليين من قال لا، إنه عندما نقول أن الأوامر ومن ورائها المصالح إنما تكون المصلحة في الأمر بالشيء. واضح؟ هذا الكلام اللي ذكره الشيخ المصنف ردا على الشيخ الأنصاري، يقول هذا يتوم لو كانت الأوامر أو لو كانت المصالح وين متعلقة؟ بنفس الأوامر. واضح؟ هذا اللي هو القول موافق المشهور لو خلاف المشهور قبل قليل ذكرنا خلاف المشهور. مشهور الإمامين. نأتي إلى مشهور الإمامين. مشهور الإمامية ماذا يقول؟ يقول على أن الأوامر تتعلق أو أن العقل المصالح تتعلق بمن؟ بنفس المتعلق. طبعا لأول وهلة تقول الدليل اللي ساق المصنف ينسجم مع لو كانت المصالح وين مولانا متعلقة أو راجعة إلى الأحكام الحكم يعني الطلب الوجوب. واضح؟ أما لو كانت المصالح اللي احنا قلنا إذا توجه إلى شيء وكان فيه مصلحة، لو كانت المصلحة في المتعلق ألا يتراءى لأول وهلة أن المصلحة إذا كانت في نفس الفعل فالطلب يكون يعني قصد بنفس الفعل، هو وين راح يرجع القيد حينئذ؟ المادة، لأن المصلحة هي اللي بيها شنو الأطو أو المادة هي اللي بيها مصلحة، فبالتالي لابد من رجوع القيد لمن؟ إلى نفس المادة. هذا لأول وهلة. المصنف يقول الفقم يمر بمرحلتين، مرحلة الإنشائية ومرحلة طبعا المرحلة الإنشائية يسمونها المرحلة الواقعية لفظي معنى واحد، وعندنا الحكم يمر في مرحلة الفعلية. أما الحكم في مرحلة الفعلية في مرحلة الواقعية والإنشائية نسلم أن المصالح تتعلق بنفس المتعلق، نفس المتعلق يعني نفس المادة. أما في مرحلة الفعلية فإن المصلحة تفت، فإن المصلحة إنما تكون في الأحكام لا في المتعلقات. والذي يهمنا في المقام، نحن الذي يهمنا في المقام مرحلة الإنشائية دو مرحلة الفعلية، أحصلت مرحلة الفعلية. وبما أن ما يكون فيه مصلحة في مرحلة الفعلية من الحكم بحين طبعا المصلحة في الحكم، فإذا يكون القيد راجع لنا إلى الحكم وهو الهيئة. كلامك صحيح أيها المستشكل، لو كانت المصلحة راجعة إلى المتعلق إنشاء يعني في مرحلة الإنشائية ومرحلة التعليم، أما لو قلنا أن المصلحة تفتي المصلحة في مرحلة الإنشائية راجعة إلى نفس الفعل وفي مرحلة الإنشاء الفعلية كذلك لصح قولك. شنو صح قولك يا شيخ من الأنصاري؟ من أن القيد لابد أن يرجع من إلى المتعلق وهو المادة، المتعلق يعني نفس الإكرار. واضح؟ أما لو قلنا لا، أن المصالح حتى مع القول أن المصالح ترجع للمتعلقات، فكلام المشهور سبتي الذين قالوا على أن المصالح ترجع إلى نفس الفعل، شي قصدون أن المصالح ترجع إلى نفس الفعل إلى الأحكام في مرحلة من؟ في مرحلة الإنشائية والواقعية. لكن نفس المشهور وبما هم بهم الشيخ الأنصاري يقولون أما في مقام الفعلية فالمصلحة إلما ترجع مأمولة لها إلى الحكم بعدين النوب نسري إلى لها. فخلنا نلخص المطلب بدقيقة. عندنا قولين. القول الأول غير المشهور يقول أن الحكم أو المصلحة ترجع إلى الحكم إنشاء يعني في مرحلة الإنشائية وفي مرحلة الفعلية. هذا قول مخالف للمشهور. قول المشهور أن المصلحة عندما نقول أن الأوامر ومن ورائها المصالح، القول المشهور يقول على أن المصلحة ترجع إلى نفس المتعلق إلى المادة في مرحلة الإنشائية، لكن في مرحلة الفعلية إما ترجع إلى الحكم. والذي يهمنا في المقام نحن من مولانا مرتبة الفعلية. فبما أنه في مرتبة الفعلية تكون المصلحة التي افترضناها مقيدة أو مو مقيدة؟ مقيدة. بما ان المصلحة مقيدة في مرحلة الفعلية، اذا شو تكون مولانا في مرحلة ال يعني قصد شو تكون الطلب؟ لابد ان يكون شنو الطلب؟ لان المصلحة اما ترجع في مقام الفعلية، المصلحة في مقام الفعلية اما ترجع الى الحكم، المصلحة مقيدة فلا بد ان يكون الحكم ايضا مقيدا. نفس الكلام ان شاء الله انا راح اسمع عليهم لاحظ انا شوية مصر جديد عليكم. هذا اي ما تقدم من ان القيد يرجع الى الهيئة بلا اشكال بناء على تبعية الاحكام لمصالح فيها، فيها اي في نفس الحكم. هذا القول المشهور لغير المشهور مولانا احسنتم. هناك قول غير مشهور عند الامامية يقولون ان الحكم او ان المصالح تكون تابعة لمن؟ قال تبعية الاحكام لنفس الحكم، يعني بمعنى اخر ان المصلحة موجودة في نفس الحكم انشاء وبعد وفعلية. هذا القول غير المشهور. نأتي الى القول الاخر. لا الإنشائية يعني مجرد إنشاء من المولى، فعلية يعني في مقام تحقق شروطه وغير شروطه، لأن الحكم شرط يكون فعلي بتحقق شرط. هذا المراد من أدى فعلية الحكم، يعني وصوله إلى المكلف. هذا كلامي. وبالمناسبة على ما سيأتي ممكن أن يكون الحكم في مرحلة الإنشاء شيء وفي مرحلة الفعلية شنو؟ شيء آخر. وهذا على ما سيأتي ليس بعزيز. لاحظون أن الحكم في مرحلة الإنشاء، ألا نسلم جميعنا طبعا الإشاعية أي السر الواقعية، يقدر واحد من أدنى يدعي أن الأحكام الظاهرية لأن قوسية الفعلية الموجودة أدنى الآن تحريكك إلى الصلاة مع جلسة الاستراحة ونحو ذلك، هاي أحكام شنو مولانا؟ ظاهرية فعلية. أي يستطيع أحد أن يتجرأ ويدعي أن هذه الأحكام هي أحكام واقعية؟ لا، قلت قليل جدا من الأحكام واقعية. فإذن أحكام إنشائية تكون على كثير من الأحكام الإنشائية لعله تكون على خلاف من، بس قدر متيقن إذن نجزم على أن هناك أحكام إنشائية بأنهلاليين أحكام يعني شنو إنشائية واقعية تكون على خلاف من الأحكام الفعلية. وأما بناء على تبعيتها أي تبعية الأحكام، وهذا هو القول المشهور، للمصالح والمقاصد المأمور بها. المأمور بها منو بنقصد به؟ يعني المتعلق. والمنهي عنها يعني والمفسدة إنما تكون في نفس المنهي عنه، يعني في نفس شرب الخمر. والمصلحة في نفس الصلاة. أنا فكذلك أي في غاية الوضوح ضرورة. هذا تعليل طبعا قبل ما نكمل لأول وهلة شفاء بلد عدنك. إذا كانت المصالح متعلقة ديما المولانا بالمتعلق يعني قصدي بالمادة، فش راح يفادر في ذهنك أن القيد لمن يرجع إلى المادة؟ يقول لا، مع ذلك هذا الكلام في مقام الإنشائي إحنا اللي ما نشغل يعني ضرورة أن التبعية أي تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد كذلك إنما يعني كذلك أي التي تكون ثابتة في المتعلق، المتعلق يعني في نفس الفعل، إنما تكون يعني إنما تكون هذه التبعية أي وجود المصلحة في نفس الفعل بما هو فعل يعني بالمادة بما هي مادة في الأحكام الواقعية بما هي واقعية. سمين الأحكام الواقعية أي الأحكام الإنشائية. لا طبعا قبل ما نكمل العبارة أريد منك في السطرين أكثر مطلب جديد، أي فالحكم بوجوب الصلاة إنما تكون المصلحة في نفس فعل الصلاة، في نفس فعل الصلاة أي نفس الصلاة بين قوسين الفعل بين قوسين المتعلق بين قوسين المادة فيها المصلحة فارغ. والحكم بحرمة شرب الخمر لمفسدة موجودة في المتعلق، لمفسدة موجودة في المتعلق. بين قوسين من هو المتعلق مولانا؟ نفس شرب الخمر. النتيجة راس سطور، النتيجة أن الأحكام الإنشائية تكون ناشئة من المصالح والمفاسد الموجودة في متعلقاتها. خلي خط تحت كلمة متعلقاتها، أي متعلقات الأحكام. نرجع نكمل عبارة المصنف. قبل ما نكمل قلنا إذا كان التبعية تبعية للمتعلق فالمتعلق شفته بوجود تبعية المتعلق فقط في مرحلة من؟ في مرحلة الإنشائية. أما لو كان الحكم في مرحلة الفعلية فشو تكون المصالح تابعة لنا للأحكام بما هي أحكام أو بما هي متعلقات؟ قلنا بما هي أحكام. قال لا، لا بما هي فعلية، هاي لا بما هي فعلية. أيضا نسجل عليها ملاحظة،
العبارة اللي قبلها يقول ولا يصح منه الطلب المطلق الحالي للإكرام المقيد، يقول هذا بناء على تبعية الأحكام المصالح فيها،
مصالح في نفس الأحكام،
في نفس الأحكام. بعدين نفس هاي العبارة، نفس هاي العبارة شوية بس توضح أن بناء على القول الآخر يصح لما يصح. بناء على القول الآخر بأن هاي المصالح ترجع إلى
نفس قلنا القول الأول، القول الأول أن الأحكام أو المصالح وين متعلقة بالأحكام؟ بما هي شنو؟ بما هي أحكام أو بما هي متعلقات الأحكام؟ بما هي أحكام في غاية الوضوح. ليش؟ لأن إذا كانت المصلحة في نفس الحكم وكانت المصلحة مقيدة فالحكم المعلق عليه شو يكون؟ مقيد. تهنا من عدد زين. إذا كانت المصلحة مو متعلقة بالحكم، متعلقة بين المولانا متعلق الحكم، يعني كانت المصالح موجودة ممكنة في الحكم في المتعلق، قلنا لأول وهلة طبعا المصلحة راح تكون مقيدة. والمصلحة منه اللي راح تكون مقيدة؟ المادة للمتعلق، فما راح يتقيد الهيئة، ما راح يتقيد الحكم، لأن المتعلق هو مقيد. فمن راح يكون مقيد؟ المادة أو الهيئة؟ مطلوب المادة. يقول هذا الكلام صحيح في مرحلة من؟ في مرحلة الإنشائية. لأن المشهور عندما قالوا أن الأحكام أو قل أن الأحكام أو المصالح تابعة لأحكامها في مرحلة المتعلقات، ماذا عنوا بهذا القول؟ هاي التبعية، أي تبعية المصالح للأحكام في متعلقاتها في مرحلة من؟ في مرحلة الإنشائية. والذي يهمنا قلنا يا مرحلة مرحلة الفعلية.
نعم في شيخنا، إذا الدليل قطعي السند وقطعي الدلالة بعد هذا فنقول على حكم واقع كان معلق، فبهذا المثال لازم نقول على أنه الوجوب مطلق وال
لا مع ذلك
وقع يفصل عقل الشيخ من الأحكام الواقعية والأصول والأمارة. فأنا إذا ما عندي حكم واقع أرجع له أمارة
إلى أمارة أو أصول،
عندي حكم واقع قطعي الدلالة قطعي السند آية بعد زين، هذا الآية المقيدة بعد راح يكون الوجوب مطلق والواجب مقيد؟
لا احنا العفو شيخي، احنا بعد اذا كان الوجوب مقيد، اذا كانت المصلحة مقيدة فلا بد ان يكون الوجوب شنو؟ كذلك لا يمكن التفكير.
هذا الشيخ تفضلت على الكلام الاول
حتى على الكلام الثاني، ما مجاعد لكم. احنا اللي يهمنا مرحلة الفعلية، ومرحلة الفعلية نقصد فيها منو المصلحة المراتها للحكم مرات يعني نفس الوجوب. فإذا كانت المصلحة صفتي مقيدة في مرحلة الفعلية شو تكون؟ أيضا الحكم مقيد. بس نكتب ملاحظة العفو حتى جسمه. قال لا بما هي فعلية، نكتب ملاحظة. وأما الأحكام الفعلية فهي ناشئة من مصالح الأحكام. خلي خط تحت كلمة مصالح الأحكام، لا من مصالح متعلقاتها. ف خارج. فعندما نجري أصالة البراءة مثلا عن حرمة شرب السكر تكون المصلحة موجودة في نفس جعل الحلية الظاهرية، تكون المصلحة موجودة في نفس جعل الحلية الظاهرية لشرب السكر، لا أن المصلحة موجودة في المتعلق وهو شرب السكر، لا أن المصلحة موجودة في المتعلق وهو شرب السكر. خلي النقاط هاي راح موجودة بالكتاب يعني مولانا حتى بنصف دقيقة، أن الأحكام مع كونها تفسي المصالح مع كونها تابعة إلى الأحكام، الفرض الأول ما عندنا إشكال. الفرض الثاني كما هو رأي المشهور أن المصالح تابعة للمتعلقات، فشيقظ أن الأحكام أو المصالح تابعة للمتعلقات، تبعية المتعلقات في مرحلة من؟ في مرحلة الإنشاء. لكن حتى مع قولهم أن الأحكام تابعة للمتعلقات فيتوقفون في هذه التبعية إلى أي مرحلة؟ مرحلة الواقعية انتهت، لكن عندما يجون إلى مرحلة الفعلية تكون المصالح والمفاسد تابعة علم المولانا للأحكام. قال لا بما هي فعلية، فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام، الأحكام يعني الإنشائية، غير عزيزين. شنو غير عزيزين؟ يعني يقصد أنه يمكن أن يكون حكما إنشائيا موجود، لكن الحكم الفعلي شنو مولانا؟ على خلافه، كما لو لم يصل إلينا، كما لو دلت الأمارة أو الأصل على شيء وكان في الواقع شنو؟ على خلافه، كما في موارد الأصول والأمارات التي تكون على خلافها. طبعا الأمارات والأصول نكتب عليها الأحكام الفعلية التي تكون على خلافها، خلاف من؟ خلاف الأحكام الواقعية بين قوسين الإنشائية. بعد هذا المثال، مثال آخر، وكذلك في بعض الأحكام في أول البعثة. بمشكلة تسولي المصلحة هو الحكم الواقعي، واقعي الحكم الواقعي في شرب الخمر شنو كان ولا يزال الواقع الواقعي هو الحرمة، لكن في أول البعثة إيش كان؟ حكم فعلي لو مو حكم فعلي، شرب الخمر بالبداية هو حكم فعلي، لكن كان على خلاف من؟ على من المحرك للشيء؟ الحكم الواقعي غير الواصل أو الحكم الفعلي الواصل؟ طبعا الحكم الفعلي. إذن المناط المحركية والبعث هو منه مولانا؟ الأحكام الفعلية لا أحكام الشيء. نعم لو تطابقت الأحكام الواقعية مع الأحكام الفعلية فبها، لكن يرجع التحريك لمن يكون؟ للفعلية. هو من اسمه حكم فعلي أن يتنجس في حق المكلف، وفي بعض الأحكام في أول البعثة أي مصلحة تدرج الأحكام، بل إلى يوم قيام القائم عدل الله فرض ما أن حلال محمد حلال إلى يوم الدين، حلال إلى يوم الدين وحرامه حرام إلى يوم الدين. ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا مر الليالي والأيام إلى أن تطلع شمس الهداية، يعني بظهور قائم محمد عجل الله فرجه، ويرتفع الظلام إن شاء الله تعالى كما يظهر من الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام. والحمد لله رب العالمين. ما أدري بعض الأخوة يمكن قضية المسجد أو الحسينية مع الحميدي، فما أدركم على رغبتكم تبقون هنا لو تحولون، يعني تحبون تسوون تصويت وخدمتهم. بقائنا هنا درس بالتسعة وخمسة، تحويل إلى حسينية يصير درس بالتسعة وعشرة، فراح آخذ خمس دقائق.